بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الشروع في الكلام على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. والحديث كما هو واضح فيه مسائل كثيرة، فنتكلم فيها على ما يسر الله عز وجل من المسائل، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا فيها الصواب، إنه قريب مجيب. طيب، أول مسائل هذا الدرس حكم المخابرة والمزارعة. وتقدم معنا أن بعض أهل العلم يجعل المخابرة والمزارعة بمعنى واحد، ومنهم من يفرق بينهم، لكن التفريق كما هو ظاهر ليس بمؤثر. التفريق فيما بينهم ليس بمؤثر، أي سواء كان البذر من صاحب الأرض أو كان من العامل، إلا في صور عند بعض أهل العلم يسيرة، ومع هذا ليست مؤثرة عند التحقيق. ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما بنسبة معينة بالثلث أو الربع مثلا، أي بأي نسبة مشاعة، بأي نسبة مشاعة. وكذلك سيأتي معنا بإذن الله عز وجل مسألة المؤاجرة، أي تأجير الأرض، سيأتي معنا الكلام عليها. ومؤاجرة الأرض كذلك بالدنانير والدراهم الأمر فيها واضح باعتبار أنها جائزة، ولكن بعض الصور وقع فيها الخلاف، سيأتي الإشارة إليها بإذن الله جل وعلا. يعني بعض الصور مثل أن يؤجر الأرض على نسبة معينة من خارج منها، كان يقول بالثلث، من خارج منها بالربع، بالنصف، هذه وقع الخلاف عليه، وسيأتي بإذن الله عز وجل الكلام على هذه المسألة. فالحاصل يعني في مسألتنا هذه، وهي مسألة المخابرة أو المزارعة، أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى جوازها. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، أي سنن أبي داود، ذكر أن هذا مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد والبخاري وإسحاق والليث وابن خزيمة وابن المنذر وأبي داود، وقال وهو قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن سيرين وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاووس عبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن ومعاذ العنبري، وهو قول حسن وعبد الرحمن بن يزيد. قال البخاري في الصحيحة، قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر أي الباقر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزدرعون على الثلث والربع. وهذا نقل للإجماع في هذه المسألة، أن هذا كان معروفا من أو بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما المهاجرين منهم. قال: وقال البخاري رحمه الله: وزارع علي وسعد بن مالك، أي سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر أي الصديق وآل عمر وآل علي وابن سيرين، وعامل عمر الناس على أنه إن جاء، أي عمر بن الخطاب، على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءهم بالبذر فلهم كذا. وهذا يدلنا على أن الأمر في المزارعة والمخابرة واسع. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعا، فما يخرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري، وحجتهم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. وهذا متفق عليه بين الأمة. قال أبو جعفر الباقر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع أو يعطون الثلث والربع، وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم خلفاء الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلهم من بعدهم. قال: ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاستمرار العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله، وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به، فنسخ هذا من أمحل المحال. هذا كلام من؟ كلام إمام ابن القيم رحمه الله. ثم أجاب عن حديث رافع بن خديج وسيأتي ذكره بإذن الله. يعني هذا النقل من الإمام ابن القيم وذكر من ذهب إلى هذا القول، ما سببه؟ سببه أنه جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عن بعض عمومته كما سيأتي معنا، ما ظاهره النهي عن هذه الصورة من المعاملة. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى استوفى ذكر القائلين بهذه المسألة ليدلنا على أن هذا القول هو الراجح، وأنه هو المحكم، وأن حديث رافع بن خديج مؤول بتأويلات، وسيأتي ذكر تلك التأويلات بإذن الله جل وعلا إشارة إلى بعضها. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في كراء الأرض. فقال طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض ففي الصحيحين، يعني كما هو ظاهر في كلام إمام النووي رحمه الله. يقول أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى منع كراء الأرض، سواء كراها بطعام، كان يقول له يعني أؤجرك أرضي بمثلا بمئة صاع من الطعام من الشعير من البر، أو بكذا بمئة دينار ذهبا، أو بألف درهم لمدة عامين على ما يتفقان، أو أن يقول له أجرتك أرضي على أن يكون لي ثلث من الخارج منها من المحصول، أو الربع أو النصف أو ما شابه ذلك. لماذا نهوا عن ذلك؟ قالوا: لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. ففي الصحيحين عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، بالثلث والربع على الخارج، والطعام المسمى على أن يكون ماذا؟ على شيء معين. قال: فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. وهذا الحديث كما هو ظاهر في الصحيحين وهو مشكل، فلأجل هذا الإشكال وقع ما وقع في هذا الحديث من الاضطراب. فسمعتم أو ما تقدم من ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى من ذهب إلى الجواز، فالعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة لهم أقوال أشهرها ما تقدم، وذكر يعني وكذلك من هذه الأقوال المذكورة إلى جانب القول الثاني الذي قيل أو قالوا بالنهي، قول الإمام الشافعي وأبي حنيفة، فالشافعي وأبو حنيفة في آخرين قالوا تجوز إجارتها، أي إجارة الأرض بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم غيره أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة. قال ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة. يعني الآن الشافعي وأبو حنيفة كما هو واضح يقولون الإجارة بشيء معين معلوم جائز، الإجارة بشيء معين معلوم ليس من الخارج من الأرض جائز، ذهب، ثياب، فضة، مال، أوراق نقدية، هذا يجوز. قالوا لكن يعني شرط ماذا؟ سائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره. يعني مثلا إذا كان رجل يزرع برا يقول لا مانع أن يقول له أجرك أرضي بمئة صاع من البر، لا مانع سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. قالوا ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة. لماذا؟ يقولون لأنها من المخابرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، نهى عن المخابرة، فيحمل قالوا على هذا، فيحمل على هذا. هذا قول ثالث في المسألة. قالوا أيضا ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة، وهذا من باب أولى، لا يقول له مثلا وأجرك الأرض بشرط أن تكون الشرقية لي والغربية لك أو الجنوبية لي والشمالية لك، أو ما كانت على أطراف أو بجانب المياه فهي لي، وما كانت بعيدة فهي لك، أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز. طيب، وقال ربيعة بن عبد الرحمن قال يجوز بالذهب والفضة فقط، أي دون بقية الأشياء. وقال مالك يجوز بالذهب والفضة وغيره، يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. يعني توسع مالك عن شيخه ربيعة إلا أنه قال ماذا؟ إلا الطعام. الطعام لا، الطعام لا يكون في الطعام. وذكر يعني كذلك ذكر قول الإمام أحمد من قال إنها تجوز إجارتها بالذهب والفضة وتجوز بالثلث والربع وغيرهما. قال وهو الراجح المختار. قال والشافعي وموافقه اعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك. ففي حديث حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال فقلت أبي الذهب والورق، فقال أما الذهب والورق فلا بأس به. هذا في مسلم. طيب، قال ابن القيم رحمه الله يعني الآن بقي معنا مشكل حديث رافع بن خديج باللفظ الآخر، وكذلك ما جاء في حديث حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وتقدم معنا أن المخابرة بمعنى ماذا؟ أن يعامل ببعض أو بشطر أو بجزء ما يخرج من الأرض. فهل المخابرة داخلة في هذا النهي؟ وعلى ماذا يحمل هذا الحديث وما جاء في معناه؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة الجائرة، من المخابرة الظالمة الجائرة. قال وهي التي جاءت مفسرة في أحاديث كحديث حنظلة ابن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنهم، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وهذا نص واضح صريح في أن المخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها ظلم وجور، كما ذكر كأن يقول هذه الأرض الصالحة الخصبة لي، وأجرك أو أخابرك على أن تكون هذه الأرض الخصبة لي، أو ما كانت بجانب المياه ويقبل عليها السيول أو ما شابه ذلك فهي لي، وما عدا فهي لك. فما يدريه ما يخرج من هذه الأرض وما هو المقدار الذي يخرج من هذه الأرض، أو يقول له كذلك مثلا أزارعك أو تزرع أرضي بشرط، يعني يزرع مثلا حنطة بشرط أن لي من هذه الأرض 20 صاعا من الحنطة، سواء أخرج 100 أو أخرج 10 أو أخرج 20 له 20. وهذا فيه إيش كذلك؟ في معنى من معاني الظلم كما سيأتي. فالحاصل كما ذكر ابن القيم أن المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي كان يفعلها من المخابرة الظالمة الجائرة. قال ابن القيم ومطلق النهي إنما ينصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده، يعني النهي الذي نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم هو في ماذا؟ في المخابرة التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية التي فيها معنى الظلم والجور. وأما المخابرة التي أو المعاملة التي كان أو تعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر بأن يعملوا في الأرض على أن لهم الشطر ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر، وتعامل به بعد ذلك خلفاؤه ثم ذرية خلفاؤه، فهذا لا شيء فيه، جائز مباح. ففرق بين هذه الصورة وتلك الصورة، تلك ظالمة غاشمة، والصورة التي تعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبناها على ماذا؟ على العدل والإنصاف. قال رحمه الله قال وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه، أي من أبينه على ماذا؟ على أنه واضح جلي في أن النهي إنما عن هذه الصورة الظالمة. قال وما فيها من مجمل، ما في حديث رافع من مجمل كما تقدم ذكره، أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما، متفق عليه لفظا وكذلك حكما، أي بين العلماء. قال الليث بن سعد قال الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وهذا ما ذكره ابن القيم بقوله ماذا؟ المخابرة الظالمة الجائرة. وقال ابن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل. ما هي العلل؟ ما ذكره رافع بن خديج في حديثه أنهم يتعاملون على أشياء فيها يعني قد يهلك هذا ويبقى هذا، أي يسلم هذا أو يسلم هذا ويهلك هذا، فيحصل فيها معنى من معاني الضرر والظلم. قال ابن القيم رحمه الله وأما حديث رافع بن خديج عن الرجل من عمومته في النهي عن ذلك ولفظه كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع الطعام مسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومته الحديث. فقال ابن القيم قال فجوابه من وجوه. طيب، وذكر رحمه الله تعالى 9 وجوه ابن القيم في تهذيب الكماء في تهذيب السنن سنن أبي داود ذكر 9 وجوه نختار منها إلى جانب الوجه المذكور. ما هو الوجه المذكور؟ ما ذكرناه من أن المنهي عنه إنما هي الظالمة الجائرة، وأما ما تعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فإنها جائزة. طيب، فأضف إلى هذا أنه قال أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز وامتنع الجمع بينها لكان منسوخا قطعا بلا ريب. يعني الجواب الثاني يكون ماذا؟ أنه لو قدر أن حديث رافع عارض الأحاديث الدالة على الجواز وعمل الصحابة دل جزما وقطعا على أن حديث رافع منسوخ، أي كان في أول الأمر ثم ماذا؟ ثم نسخ، يدل على النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر العمل بعد ذلك في أصحاب في خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا قال ابن القيم قال كان لكان منسوخا قطعا بلا ريب، لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين إما المجيز وإما المانع. قال ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي واستمر عمله الخلفاء الراشدين بها. قال وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل كما تقدم ذكره، فتعين نسخ حديث رافع. هذا جواب ثاني. ثالثا ومنها أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع. طيب بالثلث أو الربع، قبل أن ننتقل إلى هذا الوجه من الوجوه كذلك ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكرها كذلك غيره كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أيضا، ذكروا أن هذه الألفاظ أن هذا الحديث حيث رافع بن خديج مضطرب، مضطرب كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فتوقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث رافع لاختلاف ألفاظه ورواياته، لاختلاف ألفاظه وروايته. ومن الأجوبة أيضا اتفق عليه، لكن ألفاظ جاءت تارة كذا وتارة كذا. ومنها أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع لا عن المزارعة. يعني حديث رافع بن خديج قالوا يعني من الأوجه أن النهي عن كرائها بالثلث أو الربع، بالثلث أو الربع يعني لا عن المزارعة، مزارعة بالثلث أو الربع. وفرق بين هذا وهذا، هذا كراء وهذا ماذا، وهذه مزارعة، وسيأتي. قالوا وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة، فإن الإجارة شيء والمزارعة شيء، فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم. مزارعة من جنس الشركة، إما أن يغنم فله الثلث أو الربع، وإما أن يغرم فليس له إلا ماذا، الثلث أو الربع، زاد أو قل، زاد أو قل. فهي كالمضاربة، فهي كالمضاربة بخلاف الإجارة، بخلاف الإجارة. فإن المؤجر على يقين من المغنم وهو الأجرة، والمستأجر على رجاء. واضح؟ هذا يقول أريد 100 صاع أو كذا، يكون على يقين من أن سيأتي سيأتي. قالوا ولهذا كان القولين لمجيزي المزارعة أنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز، يعني القول على قول المجيزين للإجارة والمجيزين للمزارعة أيهم أحل، المزارعة أو الإجارة؟ يقولون بأن المزارعة أحل من الإجارة. لماذا أحل؟ لأن المزارعة كالمضاربة، إن غنم جميعا وإن غرم جميعا، بخلاف الإجارة فإن الغنم يكون لصاحب المزرعة، وإن أصاب المزارع الغرم. قالوا لأنهما على سواء في الغنم والغرم فهي أقرب إلى العدل، فإذا استأجرها بالثلث أو الربع كانت هذه إجارة لازمة، وذلك لا يجوز. ولكن المنصوص عن أحمد جواز ذلك، المنصوص عن أحمد إيش؟ جواز ذلك، أي جواز الإجارة بهذه الصورة بالثلث أو الربع. قال واختلف أصحابه على 3 أقوال في نصه، أي في نصه هذا. فقال الطائفة يصح ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة، فيصح بلفظ الإجارة كما يصح بلفظ المزارعة. قال والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصياغها وألفاظها، فتصح مزارعة ولا تصح إجارة. وهذه طريقة الشيخ أبي محمد المقدسي، هي طريقات الإمام ابن قدامة، وهو اختيار، وهذا اختيار كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اختيار كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني أن لا تصح إجارة ولا مزارعة، لا إجارة ولا مزارعة. قالوا أما الإجارة فإن من شرطها كان العوض فيها معلوما متميزا، معروف الجنس والقدر، وهذا منتف في الثلث أو الربع. وأما المزارعة فإنهما لم يعقدا عقد مزارعة، إنما عقدا عقد إجارة، وهذه طريقة أبي الخطاب أي من الحنابلة. الثالث أنها تصح مؤاجرة ومزارعة، وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه، وكما سمعت أن الأول هو الأوفق، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. طيب قال ابن القيم رحمه الله: فحديث رافع بن خديج إما أن يكون نافي عن الإجارة دون المزارعة، أو عن المزارعة التي كانوا يعتادونها أي الظالمة، وهي التي فسرها في حديثه. وأما المزارعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه من بعده فلم يتناولها النهي بحال، وينظر بقية الوجوه في المصدر المذكور. طيب فالقول الراجح هو الجواز، ولكن ها هنا صور منهية فينبغي التنبيه عليها، وهي واضح الراجح الجواز، المخابرة المزارعة جائزة، وكذلك المساقة. يعني المساقة هي بمعنى ماذا؟ من حيث المعنى نفس يعني طريقة ماذا المخابرة، لكن المساقة بأن يسقي الأرض، ويكون بنسبة معينة، له الثلث له الربع أو ما شابه ذلك. فقلنا هناك بعض الصور منهي عنها، فمن هذه الصور، فمن صور المزارعة والمخابرة منهي عنها، وكذا المؤاجرة، ألا يكون في أمر مشاع بل بشيء معين، كأن يقول زارعتك على أن يكون لي 50 صاعا مما زرعت الأرض، فقد تخرج الأرض أقل من ذلك أو أكثر بكثير أو ما شابه ذلك، فهذا لا يجوز للغرر والجهالة الموجودة فيها، لأنها دائرة بين الغلم والغرم. ومنها أيضا أي من الصور منهي عنها أن يقول زرعتك على أن يكون لي البر ولك الشعير، يعني يزرع في المزرعة لكن يقول له لي البر ولك الشعير مثلا، أو لك العنب ولي البرتقال أو ما شابه ذلك، بطاطس ولي الطماطم ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أيضا للجهالة والغرر، لأنه قد يخرج هذا ولا يخرج هذا، وقد يخرجان جميعا ولكن هذا أكثر بكثير من هذا وذاك أقل بكثير من ذاك، وهكذا في معنى الجهالة والغرر. ومنها أيضا من الصور منهي عنها أن يقول زرعتك على أن تكون لي ثمار شرق المزرعة ولك غربها، أو لجنوبها ولك شمالها، أو لك الأطراف ولي ما كان قريبا من طريق الماء، أو ما كان أرضه جيدة ولك ما عدا، فهذا كذلك لا يجوز للجهالة والغرر. طيب ومنها أن يقول صاحب الأرض مثلا زارعتك هذه الأرض لمدة 3 سنوات، طيب فالسنة الأولى لك والثانية لي، أو العكس، يعني السنة الأولى يقول زرعها ما خرج لك كثر أو قل، والسنة الثانية لي قل أو كثر، أو العكس الأولى لي والثانية لك، والثالثة بيننا ثالثة عدل، فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه كذلك معنى الغرر، فيه كذلك معنى الغرر، فهي من الصور المنهي عنها. ومنها أيضا المزارع على شيء مجهول، أي لا يحدد شيئا معينا، ولا يكون هناك عرف مضطرد، ولا غالب، والجامع في هذا أي في البيوع أو في المزارعة أو المخابر منهي عنها ما كان فيه ظلم على أحدهما وفيه مع الغرر والجهالة فإنه لا يجوز، فإن الظلم محرم والغرر فيه هذا المعنى ومع القمار وهو محرم أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. وشرط المخابرة والمزارعة والمساقاة الجائزة ما كان مبناها على العدل والإحسان وتحصيل المصالح المشروعة ودفع المفاسد، ففي مثل هذا مصلحة لصاحب المزرعة في الاستفادة من مزرعته وإصلاحها والانتفاع بها، والمزارع ينتفع بعمله ويكتسبه ويرتفع عنه معنى البطالة والعطالة عن العمل، فتكون مصلحة مشتركة بين الطرفين، بين صاحب الأرض فلا تهمل أرضه، وبين العامل فلا يكون عاطلا من غير عمل. فما كان العقد على جزء مشاع كالثلث أو الربع أو ما شابه ذلك فإنه جائز والله أعلم. واضح؟ طيب، مسألة ها هنا وهي كالتتمة لسابقتها، حكم أجرة الأرض، حكم إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منها، كإجارة الأرض لمن يزرعها حنطة أو شعيرا بمقدار معين من الحنطة والشعير. واضح هذا أم لا؟ يعني الرجل يزرع حنطة فيقول له، فيكون ماذا؟ مقابل شيء من الحنطة، أو شعير بشعير. ذهب الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين وأبو حنيفة إلى الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام، وعلل ذلك بأن المستحق بالأرض الإجارة هو الانتفاع بالأرض، والأصل الحل. والأصل ماذا؟ الحل، لأنه لم يكن هنا عوض شيء عن شيء، عن شعير عن شعير، أو بر عن بر، لا، وإنما كان ماذا؟ كان عوضا، يعني إجارة على الأرض، كان إجارة لماذا؟ للأرض نفسها. وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى المنع، ذهبوا إلى المنع، والأول أظهر، لأن المانع ما عنده ما يمنع، ما عنده دليل ماذا يمنع، فالأظهر الأول لأصل الحل، الأظهر الأول لأصل ماذا؟ لأصل الحل. وكما ذكر أن الإجارة جائزة إذا كانت بمقدار معين، بذهب، بفضة، بمال، بمتاع. مثلا أجرتك أرضي، يعني متاع، مثلا أجرتك أرضي مدة عام أو عامين بأن تعطيني سيارتك، هذا جائز أو ليس بجائز؟ جائز، متاع، هذا من متاع، فهذا جائز. وكما ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم قالوا تجوز الإجارة ولو كان على نسبة معينة كالثلث والربع، على الثلث والربع، ولكن بعض أصحابه حملوا هذا على أنه وإن كان لفظ الإجارة ولكن معناه وحقيقته معنى المزارعة، معناه وحقيقته معنى المزارعة. طيب، قوله ولا نكتفي بهذا إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.